بي لنا أشهد ثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أيها الأحبة، في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الله جل وعلا إذا أعظم في المصيبة فاعلم أن الجزاء عند الله جل وعلا عظيم لمن صبر ورضي بقدر الله وقدره، ورضي بقضاء الله وقدره، كما قال الله تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فدليل المحبة هو أن يبتلي الله جل وعلا عباده. ولذلك تجد أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. واشتد المرض على أيوب عليه السلام، واستمر معه المرض 18 سنة، ولم يتشكى ولم يتسخط ولم يتذمر، وإنما كان صابرا راضيا بأقدار الله. وقال في آخر مرضه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم يسأل الله جل وعلا الشفاء، لأن هذا قضاء الله جل وعلا وقدره، والأنبياء لهم منزلة خاصة، ولا يسألون الله جل وعلا إلا في بعض الحالات. ولذلك يذكر في السير أن أحد أنبياء بني إسرائيل ابتلاه الله جل وعلا بالفقر، فسأل الله الغنى فلم يستجب الله جل وعلا له، ثم سأله ثانية الغنى فلم يستجب الله جل وعلا لدعائه، ثم سأل الله جل وعلا ثالثة الغنى فقال الله جل وعلا: أتريد أن يكون ما تحب فوق ما أحب، وما تريد فوق ما أريد، لتدعن سؤالك هذا أو لأمسحنك من ديوان النبوة. وهذا الأثر يعززه سؤال أيوب المتقدم قبل قليل: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أيها الأحبة، إذا وقعت المصيبة فإنها وقعت وانتهت، فالمؤمن العاقل هو الذي يتلقى هذه المصيبة التي وقعت، وربما أن تكون بموت قريب وموت حبيب، فإنها لن ترتفع. فعلى العاقل أن يصبر في هذه المحنة، والصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يذكر أن امرأة سخطت وبكت وجزعت، فقال لها الصحابة: اصبري. فقالت: إليكم عني، إنكم لم تصابوا بمصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان إما أن يصبر صبر الكرام، أو يسلو سلو البهائم، لأن البهيمة إذا أصيبت بمصيبة فسرعان ما تنسى هذه المصيبة وتزول عنها النكد الذي يعتريها في هذه المصيبة. فالمؤمن يصبر ويتحمل ويبتعد عن التضجر والتسخط. ويذكر أن ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون وهو أكبر كتاب عند الحنابلة ويقال أنه 800 مجلد، ويوجد بعض المجلدات وجدت في بعض المكتبات في برلين وفي غيرها، وأحضرها في بعض معارض الكتاب. فيقال أن ابن عقيل الحنبلي عندما كان في المقبرة وقد مات أحد أبنائه وفي الجمع الغفير في المقبرة، تكلم أحد الناس وقال بأعلى صوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. فقال ابن عقيل الحنبلي: يا هذا، إن الله لم ينزل القرآن لتهيج الأحزان ولكن لتهدئة القلوب. فما نزل القرآن من أجل أن الإنسان يستثير عواطف الناس ويبكي الناس، وإنما نزل القرآن من أجل أن يصبر الناس في مصابهم. فالمؤمن إذا أصيب من مصيبة يلتجئ إلى الله جل وعلا ويستجير بجوار الله جل وعلا، والله جل وعلا قريب، والله جل وعلا مجيب لمن يستجير به. هذه هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عندما مات عنها زوجها أبو سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فبعد مدة خطبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرفضت، ثم خطبها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فرفضت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فعلمت أن الله استجاب دعائي وأخلفها خيرا من أبي سلمة، لأنها سألت الله جل وعلا جواره، ومن يكون جواره الله جل وعلا فليبشر بالخير. هذا الشاعر التهامي المعروف عندما مات له فلذة كبده وأحد أبنائه كتب قصيدة في رثاء ابنه، ومطلعها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا، حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. حتى قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يذكر في السير أنه لما مات التهامي رحمه الله رؤية في المنام، فقيل: ما فعل الله بك يا التهامي؟ قال: غفر الله لي في قصيدتي في رثاء ابني عند قولي: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فلا شك أن من كان جواره الله جل وعلا فليبشر بالخير، فإن الله جل وعلا قريب، والله جل وعلا يجير، ولا يستطيع المؤمن أن يفر من قضاء الله وقدره، لأنه لا منجى من الله ولا ملجأ منه إلا إليه. أيها الأحبة، الابتلاء سنة ماضية إلى قيام الساعة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ويبتلي الله جل وعلا الناس امتحان واختبار. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة ماضية إلى قيام الساعة، لا يستطيع الإنسان أن يرد قضاء الله وقدره، ولا يستطيع الإنسان أن يرد المصيبة إذا وقعت. أيها الأحبة، أستبيحكم أن أذكر قصتين في البلاء، وكيف الله جل وعلا ابتلى بعض الصالحين، وكيف أنزل عليهم سكينته وصبره، ومن يتصبر يصبره الله. القصة الأولى لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته في آخر سنوات عمره الخمس الأخيرة، بقيت معه مجاورا له. ثم في السنة الأخيرة التي مرض بها رحمه الله، كان المرض مرض السرطان الذي فتك فيه ظرف 7 أشهر أو 8 أشهر، لا شك أنه أتى فجأة وكانت سرعته هائلة، وفتك في جسم ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. كان ألم السرطان يعايش الشيخ في يومه وفي ليلته وفي دروسه المعتادة في المسجد، ولم ينقطع عنها في بداية المرض. وكان أحيانا أثناء الدرس يتحرك حركة غير مألوفة وغير معتادة، وربما حك ظهره بيده، وكان يعني يفعل حركات غير معتادة للطلبة من شدة الألم، وأحيانا يعض على شفته السفلى من شدة الألم ويقف قليلا ثم يكمل الدرس، وأحيانا يتوقف ويذهب إلى دورة المياه ويعود. هذا الألم ما كان يظهره للطلاب، بعض الطلبة ما كان يدرك هذه التصرفات ما هو سببها، لأن كان في بداية المرض. فعندما شاع الخبر أن الشيخ فيه مرض السرطان، صار الناس يتهافتون إليه ويسألونه. الشيخ رحمه الله لا يتشكى ولا يذكر هذا المرض لأحد، ولا يشكو الخالق للمخلوق، ولا يشكو الرحمن الرحيم إلى الذي لا يرحم. فإذا سأله أحد الطلبة يا شيخ ماذا بك، قال هل أنت طبيب؟ فما كان يتكلم مع الطلبة والناس الغير مختصين في مرضه. وأتى أحد الناس فقال يا شيخ فيك المرض الخبيث، يقصد السرطان. قال يا ولدي اللي من الله كله خير، هذا مرض خطير. فكان رحمه الله صابر ومتحمل وراضي بقدر الله، بقضاء الله وقدره. وكان يقول للشيخ محمد بن صالح المنجد، يقول إني أرجو من الله أن يقبضني على عمل صالح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أراد الله بعبده الخير عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث صحيح. فاشتد عليه المرض أكثر، وصار في مستشفى التخصص بالرياض، فعاد كثير من محبيه والذين يعرفون الشيخ والذين أيضا لا يعرفونه أتوا إليه أرادوا السلام عليه، وكنت ممن حضر إليه في المستشفى. والله يا إخوان أن المرض في الحقيقة، مرض السرطان، آفة العصر وطامة كبرى ومصيبة وكارثة. أصف لكم شكله الذي رأيت بتعبيري، كأن أمامك هيكل عظمي ومعك شرشف خفيف ناعم مبلول بالماء، ووضعته على هذا الهيكل كيف ينزل مع كل مكان، فتجد جميع عظامه في جسمه، في يديه، في رأسه، في قدميه، في ساقيه بارزة، ولا يوجد فيه إلا جلد وعظم فقط. ومع هذا يفرح بمن يسلم عليه ويدعو له، ويقول لا تمنعون أحد من السلام لعل الله يستجيب دعاء أحد الصالحين. فكنا نسلم عليه، والله أن الإنسان يشفق عليه، أن يشق عليه السلام ويصافح. إذا قلت للطهور لبس يقول جزاك الله خير، يرد عليك الله يديكم، ويتكلم كلمات يسيرة وهو في منتهى التعب. ثم بعد هذه الفترة ذهب إلى مكة في رمضان صابر ومحتسب، وكان يقول لابنه أريد أن أذهب للحرم، وهو في المستشفى في جدة. فيقول يا أبتي الأجهزة عليك، ولا طبيب يقول ما تستطيع. قال يا ولدي ما عليك من الطبيب، نذهب للحرم، ولا فكيت الأجهزة وخذت الليموزين ورحت للحرم. فرأى ابنه أن الشيخ يعني لازم يذهب للحرم، فكلم الفريق الطبي وذهبوا به للحرم بأجهزته. وكان يصلي على ظهره على السرير، ولما انتهى إمام الحرم من صلاة التراويح ألقى درسه المعتاد التفسير، وكان من شدة التعب يخطئ، يقول نحن في يوم السبت ويكون مثلا يوم الثلاثاء، لكنه ما يخطئ سبحان رب العظيم في تفسير القرآن الكريم ولا يخطئ في العلم الشرعي، وهذا إلهام من الله وتوفيق من الله جل وعلا. فلما انتهى من شرحه وتفسيره لبعض الآيات في سورة الأعلى وفي غيرها من الأيام، التفت على ابنه وعلى الطبيب، قال تتحرمون من هالخير، تتحرمون من هالخير. فسبحان رب العظيم ما زال مثابر ويواصل حتى قبض رحمه الله تعالى بعد رمضان بأسبوعين في تاريخ 15 على عمل صالح نحسبه والله حسيبه. وقد رأيت فيه رؤيا في الليلة التي سبقت وفاته، أنه أتى به ابن عبد الرحيم في الجامع الكبير في عنيزة في العربية يدفة، فتقدم وكأنه صلى فينا وهو في العربية أو ألقى كلمة، المهم أنه استفتح كلامه بقراءة سورة الفاتحة، وأخطأ في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فاستيقظت فأيقنت أن من يخطئ في الفاتحة لا يستطيع أن يكمل، لأنها تعتبر ركن من أركان الصلاة، وكأن ركن من أركان الحياة انفقد لحياته، فمات على إثرها في ذلك اليوم يوم الأربعاء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة وأن لا يكله إلى عمله. القصة الثانية وأستبيحكم بها، ولأن العهد بها قريب جدا سأذكرها، قريبة لنا، توفيت الأيام الماضية القريبة عن عمر يناهز 15 بمرض السرطان أيضا، أصيبت وهي في المرحلة الابتدائية في 5 الابتدائي، واستمر معها حتى آخر مرحلة في الكفاءة 5 سنوات، والبنت الأولى في المدرسة وتخرج في الإذاعة ومتألقة في الخط، وكل مدرسة عندها في المدرسة تأخذها لتكتب لها على السبورة، وأحيانا تأتي في الفصل وتستأذن من المدرسة وتقول أريد فلانة تكتب لي الدرس. فكانت هذه الحركات ملفتة والعين حق، فسبحان رب العظيم أصيبت بمرض السرطان وهي في 5 الابتدائي، سقطت في بيت أهلها، يعني كانت الطيحة بالحقيقة بسيطة، لكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فظهر في يدها اليمنى التي تكتب فيها ورم كبير جدا حتى أن لبسها ما تستطيع تلبسه، فذهبت إلى المستشفى وأراد الطبيب في الدمام أن يعالجها، وأتى بإبرة يريد أن يشفط هذا المرض لأن في مكان واحد، فأتى بإبرة وضربها عدة ضربات بالإبرة حتى انتشر المرض في جميع الجسم. فقال لها أهلها نشتكي على الطبيب؟ قالت لا، الطبيب نيته طيبة يريد العلاج فأخطأ، فأنا بعامل على نيته لعل الله يعاملني بعفوه وكرمه ولطفه في الدنيا أو في الآخرة. والله يا إخوان أن هذا الكلام ما في مبالغة، في منتهى رجاحة العقل، متميزة في الدراسة، سبحان رب العظيم. فتبع هذا الخطأ الطبي أنها صارت تضرب بالكيماوي عدة جلسات وعدة سنوات، وأثر الكيماوي وصعوبته وتساقط الشعر، وهذه الأمور متعبة بدنيا ومتعبة نفسيا، ومع هذا مثابرة وتواصل في دراستها، وتقول لي شخصيا أحببت أني أشد حيلي في الدراسة وأثبت لنفسي أني طيبة، تقول فكنت كل سنة أطلع الأولى في المدرسة، حتى في أيامها الأخيرة كانت الأولى في 3 متوسط الفصل الأول. فسبحان رب العظيم على المنتسبات والمنتظمات مع أنها منتسبة. ثم صارت لها مواعيد في مستشفى التخصصي، أحيانا الكيماوي وأحيانا الأشعة المغناطيسية أو يسمونها الرنين المغناطيسي. يقول أخوها الأكبر محمد، يقول ألم الرنين المغناطيسي ما يتحملون أشداء الرجال، يقول مدة ساعة ربع وقبله تسبق حقنة، يقول حارة جدا تبقى 3 ساعات في الجسم حتى تدخل في الأنسجة وفي العظام، ثم تدخل في هذا التابوت. يقول مثل القبر، صوته مزعج جدا والوقت فيه طويل، ولا بد تكون في وضعية معينة، إن تحركت يمين أو يسار خلال الساعة لربع فالأشعة أو الرنين هذا لا بد أن يعاد. يقول فاستخدمته 15 مرة. يقول والله ما كانت تتذمر. أحيانا يقول تتحرك فيعيدون لها الرنين مرة ثانية وما تتكلم. يقول وأنا أبكي لأني أعرف هذا الألم من خلال كلام الأطباء. فكان عندها تحمل من الله جل وعلا، ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر من الله جل وعلا ثواب عظيم. وسوف يأتي حديث في نهاية هذه القصة على الصبر. في الآونة الأخيرة خلال الأيام الماضية اشتد عليه المرض، وقرروا بتر جزء من يدها فيه السرطان، وقالوا لعلنا نستأصله، عظم في الذراع في اليد اليمنى. فذهبوا بها إلى غرفة العمليات، وكانت أمها بجوارها على اليمين ووالدها على اليسار يمشون معها ويبكون، لأنهم ما يعلمون ماذا سوف تنتهي هذه العملية. فكانت البنت تعاتبهم على هذا البكاء، تقول تسكتون ولا إيش؟ خلاص اللي كاتبه الله يبيتم، ما ردع البكاء. فكانت تصبرهم يرايح غرفة العمليات، تحمل صبر غريب. فسبحان رب العظيم، قطعوا العظم هذا 10 سنتي تقريبا، وعادت اليد اليمنى، صارت ما تتحرك، وانتشر مرض السرطان، ولم تستفد من العملية شيء، وما زالت صابرة محتسبة راضية بقضاء الله وقدره، تمرح وتعيش يومها مثل أي إنسان طبيعي. ثم الآونة الأخيرة أتت للرياض، وكان المستشفى يقرر بتر اليد اليمنى. سبحان رب العظيم، الأمور يقدرها الله جل وعلا، الحكمة يعلمها. فأتت يوم السبت وحضر نخبة من القراء الرياض المشهود لهم بالخير، أساتذة ودكاترة في الجامعات، وقرأوا عليها وكانت تتماثل بالشفاء. وقالوا يا اسمها أمل، قالوا يا أمل أنت طيبة، واستعيني بالله جل وعلا واستمري على القرآن، لأنها قصرت فترة من زمنها في القرآن. قال استمري في القرآن سوف تبرئين بإذن الله. اليد اليمين اللي كانت ما تتحرك مع القرآن كانت تتحرك وتضطرب، وأحيانا يخرج بعض فيها ورم، يخرج من بعض الصديد وبعض القروح مع القراءة، وكان هذا بإذن الله علامة خير. يوم الثلاثاء موعد القضاء، فتحدثت مع خالها، قلت ارفضوا العملية او اخروها اسبوع او اسبوعين، لان البنت تستجيب للقرآن. قالنا لي دخل، كلمت امها يا ام محمد البنت طيبة باذن الله، واخروا العملية والقرآن كله خير، وننزل من القرآن ما هو شفاء. قالت اخاف ينتشر المرض، فما استجابت. وجزى الوالدين على الله، الإنسان أيضا ما يعلم هل الصواب في التأخير أو الصواب في التقديم، وهذا كلام الأطباء. فكلمت البنت وقلت أرفضي العملية أو أجليها، والأمر عند الله جل وعلا، والقرآن تستجيب له. فرفضت العملية، قال لها الطبيب باقي ساعات استعد للعملية. قالت أن أرفض العملية أو أجلها أسبوعين. قال يا بنت ليش تؤجلين العملية؟ المواعيد ما هي على كيفنا، إن أجلتها يمكن ما يجيك موعد إلا بعد سنة ولا بعد أشهر. قالت أبدا أجل العملية. قال ليش؟ قالت أبغى أقرأ قرآن، والأمر كله عند الله، وإذا مرضت فهو يشفين، فالله الشافي والمعافي، وأنتم الله من خطأ ارتكبتموه وتقول أخطاء طبية. قال نقطع يدك وقرأي قرآن، إحنا نعرف أن القرآن كله خير. فقالت تستجيب لهذا الكلام وإلا خرجت من المستشفى. فاستسلم لرأيها وخرجت بناء على هذا. قال على مسؤوليتك تطلعين، قالت كل شيء عند الله جل وعلا. فخرجت إلى بيت خالها بالرياض، وما زال القراء يواصلون معها القراءة، وباعت جميع ذهبها وتصدقت فيه، وكان المبلغ بالنسبة لنا كبير، وعند الله جل وعلا ينميها الله جل وعلا كما ينمي أحدكم فلوه، لأنها سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: داوم مرضاكم بالصدقة. استعانت بالله جل وعلا وباعت الذهب وتقربت به قربة إلى الله بنية الشفاء. في هذه الأثناء خلال أسبوع تقريبا من خروجها، وعندها موعد بعد أسبوعين، يقول أخوها محمد، يقول: جمعت الأهل كلهم وقلت نريد أن نصلي صلاة الاستخارة، ونقول ونسأل الله بصالح أعمالنا، ونقول: يا ربي إن كنت تعلم أن هذا العمل عملت لوجهك الكريم، إن كان في عملية أمل خير فاكتبه لها، وإن كان فيه شر فصرفها عنها. فيقول: اجتمعوا وسجلنا دعاء الاستخارة، لأن بعضهم ما يحسن قراءته ولهم أخت صغيرة في الابتدائي. قالت: أنا وش أسأل الله؟ أنا ما عندي عمل. أسأل الله بإيش؟ أنا ما عندي عمل صالح. قال: لا تذكري، ما في أحد ما عندي عمل صالح، تذكري. قالت: ما عندي أنا. فقال: ما تذكر أي شيء؟ قالت: وش أذكر؟ مرة الفسحة انسرقت من شنطتي في المدرسة. قال: وش قلت لي؟ قالت: سامحتهم. قال: بس وقفي على هذه، مدام قلت سامحتهم تركتها لله، فالله جل وعلا ما يضيع هذه النية. يقول: والله صلينا من بكرة الصباح، اتصلت علينا المستشفى التخصصي، قالوا بالنسبة لأختكم أمل العملية على حسب غالب كلام الأطباء أنها ما لها داعي، والحمد لله أنها خرجت، وقالوا ولو قطعنا يدها ما استفدنا. كان المسألة عادة، أن قطع اليد خطأ طبي ما استفدنا. فبكت أمها بكاء مر، يعني كيف يتطببون ويقطعون اليد ثم يقولون بعدها خطأ طبي، والله آسفين، ولا مدرى، ولا يسكتون. فالبنت استبشرت خير وقالت لي: والله عندما قرروا قطع يدي غمرني سرور، والله ما شعرت فيه بحياتي كله. تقول: ماني بخايفة من شيء نبت. تقول: ولا أدري ما هو سبب هذا السرور. وسبحان رب العظيم، كأن الله جل وعلا يخبرها أن ما في قطع لليد، وكانت أمها تبكي على أثر ذلك الخبر. فمرت الأيام وذهبت إلى مكة، شربت من زمزم وتضلعت وتعبت تعب شديد عندما شربت من زمزم، لأن الله جل وعلا إرادته تختلف عن إرادة البشر. الله جل وعلا أراد أمر معين وسوف يتم هذا الأمر. وبقيت في الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، في حديث في موطأ الإمام مالك، والحديث له حكم الرفع. حديث ابن عباس يقول: لا يرد الدعاء في الملتزم، وهذا مما لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. فبقيت في الملتزم تسأل الله جل وعلا من فضله. ثم رجعت إلى منطقة الشرقية للدمام، وبقيت فيه مدة وتعبت تعب شديد في الآونة الأخيرة، واشتد عليها المرض وانتشر في جميع الجسم، الأكياس السرطانية وصلت إلى الأقدام وإلى الركبة وإلى جميع الجسم، القلب، الصدر، والرئة، ويقال حتى المخ فيه انتشار في مرض السرطان. فصارت ما تأكل ولا تشرب 3 أسابيع، ما تأكل ولا تشرب، وكانت تخبي عن أهلها أنها ما تشرب لأنها ما تقدر، كل ما أكلت أو شربت رجعت. فكانت تصبر على هذا المرض، ترجو ما عند الله جل وعلا، وتقول: أنا ما أستطيع أتحمل في الآونة الأخيرة، في آخر أسبوع، تقول: أنا ما أستطيع أتحمل، ولو يباع العمر مجانا بعت عمري مجانا. فأراد الله جل وعلا يوم الأربعاء الموافق 11 من الشهر الخامس عام 430، أتى أخوها ناصر ومعه إناء فيه تراب يوم الأربعاء صلاة الفجر. قال: يلا يا أمل قوم صلي فجر. فتيممت وصلت الفجر على السرير، ثم قال لها: تسننتي؟ قالت: ما تسننت. قال: تسننت. فتسننت، ثم شربت من زمزم وقالت لأخيها ناصر: هل يجوز وأنا أشرب من زمزم أنوي نيتين؟ تنوي نيتين؟ تقول: يجوز أنوي أكثر من نية؟ قال: ينوي أكثر من نية. زمزم لي ما شرب له، وهو ما يدري اللي في خاطرها. فتشرب من زمزم ثم صارت تدعو الله جل وعلا وتقول يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني، واستمرت بهذه الدعوة. أخوها ناصر خرج لصلاة الفجر، فأتت أمها عندها فقالت يا أمي أنا تعبانة جدا ضميني على صدرك. فضمتها الأم وصارت تبكي البنت من شدة الألم، فبكت الأم فسكتت لأن أمها بكت تضغط على نفسها من أجل ما ترى أمها تبكي. فصارت الأم تقول إيش فيك يا بنتي؟ كتبت ما فيني شيء بس نحس أني تعبانة شوي. فصارت تقبلها الأم من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، ثم قالت البنت يا أمي أنا أحب أخواني كلهم وأحب أختي الصغيرة نورة وتعبتك معي في المرض سامحيني. ثم قالت سبحان ربي العظيم في اللحظات الأخيرة، قالت أريد أن أبقى لوحدي، لا تريد أن تتعب أمها حتى في اللحظة الأخيرة. فخرجت الأم ما في خاطرها شيء، فقالت لأختها نورة في طالع المدرسة شغلي لي شريط الرقية. شغلت القرآن الكريم على شريط الرقية، قالت أغلق الباب. فبعد ربع ساعة تقريبا دخلت الأم لأن عندهم موعد في مستشفى التخصصي في الدمام، قالت يلا يا أمل قومي ألبسك ما تتحرك. تجي تحركها فإذا البنت يعني فاضت نفسها وسلمت روحها إلى باريها. فاتصلت على أخيها على ابنها محمد، الحقنا يا محمد. هي يقول أتيت للبيت فإذا أخوي خالد عند الباب يبكي. يقول أنا كل شيء يعني في خاطر إلا الوفاة الموت وما توقعته، ولأن البارح بالليل معها كانت تعبانة بس ما توقعت. يقول فدخلت وضميتها على صدري ولمست جسمها دافي. يقول سبحان رب العظيم يعني أتحسس نبض القلب. يقول ما في حراك. يقول أمي ساجدة عند السرير. إن الله جل وعلا ثبت قلبها في المصيبة، ما زاغ القلب. يقول ثم قامت قالت يا محمد والله أنها مصليها الفجر وأنها متسننة وشاربة من زمزم وأنها تدعي تقول يا رب ارحمني، جزاها الله خير ناصر يمصحيها، وأنها تقول أحب أخواني وأحب نور أختي، والله أني أشهدكم أني محللتها وأني مسامحتها. يقول أنا مسكت رأس ناصر أخوي وحبيته، هو أصغر منه ناصر. يقول ثم سبحان رب العالمين جزا الوالدين على الله، وابن آدم مهما كان يضعف. يقول ثم قالت أمي لا يكون حنا نسولف على رأسها هي ما ماتت، تأكد يا محمد. يقول ورجع ولمسها مرة ثانية وسبحان رب العالمين ما فيه. يقول نومتها الطبيعية، البطانية ما تحركت، رجولها على بعض. يقول إلا أنها فقط ارتفع رأسها قليل إلى زاوية الغرفة باتجاه القبلة. يقول فتحت شفتها السفلى فإذا لونها أزرق من شدة الجوع، وهم ضربوها قبل يومين ب11 مغذي في رجلها ما وجدوا عرق. يقول ذهبنا بها ولما وصلت إلى مغسلة الموتى وحضروا خالات البنت اتصلوا على الأم وقالوا لا تحضرين المغسلة زحمة، وهم يقصدون أن الفم كان أزرق فيخافون أن الأم ترتبك. ففي هذه الأثناء بنت أختي حضرت الغسل وتقول لي والله يا خالي إن وجهها صاير أبيض أشد من بياضها المعروف الطبيعي، وهي قريبة لها. يا خالي علمني هل يحطون على وجه الميت شيء يبيض وجهه؟ كتبت ما يحطون. قالت والله ما يحطون. قلت نعم. قالت والله وجهها أبيض. وقاموا اتصلوا على أمها قالوا يا أم محمد تعالي يلا نكفنها ودنا نسلمين عليها، والزحمة خفت في المغسلة. فأتت الأم وسلمت عليها واستبشرت. سبحان رب العظيم من يوم الخميس من الغد محمد أخوها يقول لي رأيت فيها رؤيا، يقول أنا بين النائم وبين اليقظان تقول لي بصوتها يا أنا ما أبغى أرجع لكم، أنا بخير أنا بخير أنا بخير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ورؤيت فيها رؤى كثيرة كلها يصدق بعضها بعضا. وسألت فيها أحد المعبرين المعروفين المشهود لهم في الرياض فقال تواطؤ الرؤى هذه دلالة خير. فأسألته عن رؤيا رأتها قريبة لها عجوز كبيرة في السن، تقول رأيت مكتوب من أسفل رجلها إلى أعلى فخذها بخط أخضر جميل. قال وهو ما يعرف البنت ولا أخبرت عن البنت أبد، فقط سألت هذا السؤال. قال هذه إن صدقت فإن شاء الله دليل أن المتوفي هذا له أجر الشهادة والعلم عند الله. وش وفاته فيه؟ قلت مات بمرض السرطان في بطنه وفي جميع جسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو المبطون شهيد. ثم قال وهذه الرؤية فيها أن الله جل وعلا أخذ منها شيء في الدنيا وعوضها أعظم منها في الآخرة. مش كان عملها اقتبت البنت، كانت متميزة في الدراسة وخطاطة وعابت يدها اليمين، فزالت الميزة التي عندها وهي صابرة وراضية. قال هذه لعل الله جل وعلا يعوضها خير. ثم سألني قال بالله أخبرني عن البنت هذه. فأخبرت عن بعض أخبارها، فقال الرؤى هذه ما تواطأت عليها إلا هي خير. جدتها لأبيها عجوز كبيرة في السن رأتها في المنام تقول رأيت خالتها فلانة نادتني، قالت تعالي أمل تبغاك برا. تقول طلعت في مكان أخضر جميل وإنها تقول أن الحمد لله بخير أو عبارة قريبة من هذه. فقامت العجوز واتصلت على أمها، قالت يا أم محمد والله إن بنتك رأيت فيها رؤية طيبة، والله هذه ما يبكى عليها، وهنيئا لكم عندكم هالبنت هذه الطيبة. وأخبرتها بالرؤية. فسبحان رب العظيم في أيامها الأخيرة في آخر أسبوعين قبل أن يعيقها المشي، لأن في آخر الأيام صارت ما تستطيع تمشي آخر يمكن 5 أيام أو 4 أيام صارت تتعب، قالت لأمها أريد أن أخرج السوق. فقالت الأم أنت مريضة الآن وتعبانة، قالت لازم أخرج السوق. فأخذت 400 ريال وخرجت السوق، وكان معها زوجة أخيها. فكانت تعبانة زوجة الأخ، قالت أنا أجلس هنا على الطاولة وأنت روحي ونستناك. قالت أنا بروح للمحل هذا وبرجع. وهي في طريقها للمحل دخلت دورة مياه، ثم خرجت وكملت للمحل ورجعت. فخرج من دورة المياه عاملة نظافة عجوز يعرفونها معروفة في السوق، ثم أتت إلى الطاولة وصارت تمسحها وتدعو للبنت، الله يجزاك خير، الله يكثر من أمثالك، الله يفرج عليك، تبغون أسوي لكم شيء ناقصكم شيء؟ فزوجة الأخ أخبرت أمها، قالت عاملة النظافة الفلانية قالت أعرفها، قالت بنتك دخلت دورة المياه ثم هذيك جت تمسح الطاولة تدعي لها. فسألت الأم البنت على انفراد، قالت يا أمل وش سالفة عاملة النظافة؟ قلت والله أبد، قلت أعطيتها شيء؟ أعطيتها شيء يسير. قلت كم أعطيتها؟ قلت والله المقسوم. قلت كم؟ قلت أعطيتها 200 ريال. هي ما خرجت السوق تريد تشتري، خرجت السوق تريد أن تتصدق على العجوز المعروفة هذه. يقول محمد كانت تطلب مني في آخر 3 أسابيع تقريبا أنها تذهب إلى بيوت فقراء تعرفهم، بنت فيها سن 15 سنة، يقول وتخرج ومعها كيس فيه طعام أو ملابس ومعها فلوس، وتدخل عندهم تشيل بيدها اليسار، اليمين ما تستطيع تشيل بها، تدق الجرس تدخل داخل البيت وينبسطون الفقراء، والله نحبك يا فلانة لأنهم يعرفونهم من قديم تعاهدونهم في المساعدة. فكانت تخرج وتقول لو تشوف شكلي وأنا بينهم متجمعين علي بمنتهى البراءة تتكلم، وكانت أحيانا تخجل من النزول فيقول لا انزلي ما فيها شيء. سبحان رب العظيم، هذه المصيبة التي أحزنت من يعرفها وأقربائها لا شك أنها يسلين فيها أنها ماتت على خير. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أراد بعبده الخير يبتليه في الدنيا. وقال ابن القيم في أحد كتبه أن المكفرات منها الابتلاء في الدنيا فيصبر عليه الإنسان، ثم يجد له منازل في الآخرة عالية فيقول يا رب من أين لي هذه المنازل؟ فيقول ابتليتك في الدنيا فصبرت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا إخواني هذا الألم وهذه المصيبة لا شك أنه يقع في كل بيت ويقع على كل إنسان، ولا بأحد يخلد في هذه الدنيا، ولكن علينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومعنى يصب منه يعني يبتليه في ماله، في نفسه، في بدنه. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن ترجو ما عند الله جل وعلا، لعند الله جل وعلا قريب. وأوصي نفسي بما أن هذا الحفل القائمة فيه أم محمد الأخت رقية جزاها الله خير الجزاء والقائمين أيضا على الحفل، عليقة العرش، عليقة العرش الذي أوصى الله جل وعلا به في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فالرحم الله جل وعلا تعهد أنه يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الرحم ثوابها عند الله عظيم، وقطعها خطر جسيم. في صحيح مسلم من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره، فليصل رحمه. فالذي يصل رحمه الله جل وعلا يفتح له من خير الدنيا والآخرة بركة في المال وسعة في الرزق وطول في العمر. هذا يا أخوان ثواب معجل، ولا إيمان أن الإنسان يصل الرحم ويريد ما عند الله جل وعلا من ثواب الآخرة ويريد ثواب الدنيا. ولو لم يكن ثواب الدنيا سائغ لما ذكره الله جل وعلا في هذا الحديث: الله جل وعلا أن يغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته ومنا فأحيا الإسلام، ومن توفيته ومنا فتوفاه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، وصلى الله وسلم وبارك على
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.